الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله على ما نقص كتابه والحمد لله على ما نقص كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. جاهد بالتي حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لم يترك رسلا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. خلقهم ليرحمهم، خلقهم وبين لهم طريق الحق، وبين لهم وعرفهم وحذرهم طريق الضلال. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. خلق الله عز وجل الخلق، وأبو الخلق أجمعين وآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. ثم نمت هذه الشجرة، شجرة الإنسان. هذه الشجرة بدءا من أبينا آدم وأمنا حواء، هذه الشجرة التي تكاثرت وتناسلت، وكما ترى الآن شعوبا وقبائل، جعلنا الله عز وجل كما قال شعوبا وقبائل لتعارف. الله عز وجل جعل الناس تتسمى بأسماء آبائهم، وجعل الناس قبائل، وجعل الناس شعوب. هذه الاختلافات في الأجناس والألوان والأنساب والقبائل لها علامات مميزة كي نتعارف. أنا أعرف أن فلان من فلان من فلان، وأعرف أن فلان من الشعب الفلاني، وده من قبيلة كذا. فبيحدث بالرغم من الاختلاف الرهيب والتنوع العالمي الموجود من البشر، إن هذه التقسيمات بتساعد في أن يحصل تقارب وتعارف. ولكن هذه التقسيمات شعوبا وقبائل لتعارفوا ليس لها علاقة بالقرب عند الله عز وجل والبعد عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه التقسيمات التي نراها فلان من فلان أو من قبيل كذا أو من شعب كذا أو أبيض أو أسود أو غير ذلك، هذه التقسيمات وهذا التناسل والتكاثر الموجود الآن بين الناس ليس له علاقة بالقرب أو البعد عن الله عز وجل، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هؤلاء البشر المختلفون وما بينهم من اختلافات لا تحصر ولا تعد، هذه الاختلافات أنزل الله عز وجل ضوابط لتكون هناك علاقات بين الناس بحدود وبضوابط. لأن لو ما فيش وحش الناس بتتعامل ازاي؟ الناس مختلفة في شعوب وفي قبائل وفي ألوان وأجناس وأشكال مختلفة في البشر، بل وأديان وعقائد مختلفة. الناس بتتعامل ازاي؟ هل قلت مثلا الأبيض الطبقة اللي فوق وبعدين البرتقالي وبعدين الأحمر وبعدين الأسود مثلا هي دي علاقات، ولا يحط مثلا كل اللي بيعبد شيء أكبر اللي بيعبد صنم أكبر يبقى هو فوق، وبعدين اللي بيعبد الشمس وبعدين اللي بيعبد الكفر؟ كيف تكون التقسيمات؟ كيف تكون المعاملات بين الناس؟ الله عز وجل أنزل وحي يضبط هذه العلاقات. كيف تتعامل مع فلان؟ كيف تتعامل مع الأسود المسلم؟ وكيف تتعامل مع الأبيض الكافر؟ كيف تتعامل مع أبيك المسلم؟ كيف تتعامل مع أبيك الكافر؟ كيف تتعامل مع أخوك؟ كيف تتعامل مع المسلم المختلف معاه اللي بينكم اختلافات وجهات؟ كيف تتعامل مع الكافر اللي بينكم تقارب وجهات نظر دنيوية؟ كيف تتعامل؟ هذه المعاملات لابد أن نرجع فيها إلى الشرع.
اللسان مش في هواه. هذه المعاملات لها ضوابط، لها حدود. وإن كان القرآن والسنة أتت بالحدود الكلية وتركت مساحات معينة إن الإنسان يجتهد فيها على حسب ما يرى الإنسان مع تغيره، ولكن قبل أن نفكر في مساحة إيه المتغير اللي هنفكر فيه وإيه المتاح اللي إحنا نتعامل معاه، في علاقات وفي حدود نزل بها الشرع. وأضرب مثال على ذلك في أشد وأهم العلاقات الاجتماعية في الحياة البشرية كلها، علاقة الزواج والطلاق. علاقة الزواج والطلاق، علاقة الرجل بالمرأة في بيت خاص لا يراه أحد، لا يراهما أحد. هذه العلاقة الخاصة تتعجب إن القرآن والسنة أتت بتفصيلات في المعاملات اللي بين رجل والمرأة، وتجد أشواط طويلة في القرآن، سورة البقرة وسورة النساء، سورة الطلاق، وأمور متفرقة في القرآن، سورة التحريم وسورة آخر التغابن وجزء من الأحزاب. هذه المتفرقات في القرآن وغيرها من السنة أبواب كثيرة أفردت لهذه العلاقة. خطورة هذه العلاقة إن ممكن كل لحظة يحصل مشكلة، وكل يوم في قضية بتحدث، سواء أبناء، رضاع، مشكلة، مال، قضية بين الرجل والمرأة في المال، قضية المرأة تغضب. هذه القضايا الواحد لو قاعد يفكر فيها كده يقول إيه ده؟ ده كل رجل وامرأة عايزين معاهم قاضي يعيش الأمور، ومش أي قاضي، ده يبقى قاضي شرعي بيفهم في الدين وبيفهم في الحالة الاجتماعية. لكن تفاجأ إن القرآن والسنة حدث الموضوع بطريقة مختلفة. حطت لنا قواعد للحياة، وهذه القواعد وربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا في القرآن كانت بتغذى بالخوف من الله عز وجل، والتقوى، والحفاظ على الصلاة، وأن الله عز وجل بصير بما نفعل. المعاني دي لو غابت في أي علاقة اجتماعية هتنهار. الخوف والتقوى والوجل والصلاة، هذه المعاني الإيمانية لو غابت منا هتلاقي ناس بتطلع في بعض، هتلاقي ناس بتتعامل بمزاجها، يقول لك فلان ده مش عاجبني أنا هضربه، وفلان حبيبي، وفلان قريب مني، وفلان بعيد عني، وفلان مع إنه على غير دين، لا ده أقرب ليا من فلان اللي على دين، وفلان لا 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 مفيش بينه وبين علاقة، ليه؟ أصلا مختلفين بوجهة النظر، أنتوا على دين واحد. هذه العلاقات بتضطرب وتجد هلهلة وتخريف في العلاقات ولخبطة في الحدود لما بيغيب التقوى والصلاة والورع والخوف من الله عز وجل. هذه المعاني لما بتغيب تجد العلاقات بتنهار، تجد الدنيا بتخش في بعضها، تجد المسلم مع غير المسلم مفيش فروقات ولا تمايز، تجد المسلم بيقتل أخاه المسلم ولا يفكر في ذلك ولا يأبه في ذلك بل يفرح بذلك. العلاقات دي تضطرب لما الحدود اللي ربنا نزلها لنا وعلمنا نتعامل معاها نسيبها بعيد. اضرب لكم مثال كما قلت حاله الرجل والمراه، وفي اخص الحالات حالات الطلاق، يعني كمان في اشد حالات الاختلاف، وازاي القران بيحط لنا ضوابط في العلاقه، زي القران حط لنا ضوابط. رجل وامراه في بيت لا يراهما احد واختلفوا مع بعض وهيحصل انفصال بعد ما عاشوا مع بعض فترة أو قبل أن يعيشوا، دايما حالات الطلاق لما بنسمع عن حالات الطلاق فإن كل مش بس الرجل بقى مختلف عن المرأة، ده عيلة وأقارب عيلة الرجل وأصحابه مختلفين مع عيلة وأصحابه عيلة المرأة، فبيحدث شرخ ما بين قبائل وبين عائلات بسبب حالة الطلاق واحد. لكن لما تيجي تشوف ازاي كمثال سورة البقرة تعلمك رقم واحد قرار الطلاق، واسكت عليه بقى قرار انك تقطع مع واحد او انفصال مع واحد. قرار الطلاق قرار حكيم بعد تفكير ورويه، مش مجرد غضبه وحميه. قرار الطلاق قرار حكيم ياتي بعد تفكير ورويه، ليس مجرد غضبه وحميه. لذلك في شروط للطلاق، امتى تطلق؟ صادق الرجل وغلب المرأة في طهر لم يجامعها فيه، يعني المرأة في فترة الحيض ما يطلقهاش، ولو في آخر فترة الطهر وكان جميعها في الفترة دي يستنى فترة الحيض وبعدين يستنى فترة الطهر وبعدين ياخد قرار الطلاق. كل الفترة الزمنية دي بينتظرها ليه؟ عشان هل هي كانت مجرد هرطة؟ كانت خناقة؟ ولا ده فعلا قعدوا مع بعض واكتشفوا ان هو مش هينفع يكملوا مع بعض؟ ليه؟ مش عارفين يطبقوا حدود ربنا مع بعض. فإن ظن أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يعني بيقربوا من بعض أو بيطلقوا بعيد عن بعض ليه؟ عشان مش عارفين يقيم حدود ربنا مع بعض. فبالتالي قعدنا وقررنا مش هينفع نكمل مع بعض. المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام. يعني إيه الكفر في الإسلام؟ هي خايفة تكفر العشير مع زوجها. كانت بتطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع أن يخلعها من زوجها. راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له أنا عايزة أطلق أو عايزة أسيبه قضية الخلع ليه؟ عشان خايفة أعمل حاجة تخطب ربنا بس. أنا مش قادرة أعطي له الحقوق بتاعته ولا أقول مش قادرة أعطيه. فبالتالي أنا كده وصف يكفر من عشر بيطبق عليا. طب أنا كده كلمة الكفر وأنا مسلمة طبقت عليا أنا مش هقدر أشرب. فخوفا على ديني أنا عايز أطلق. فالعلاقات بتقوم على الدين والانفصال بيقوم على الدين أيضا. فلما يقعد مع زوجته ويكتشف إنه مش عارفين يكملوا مع بعض لا جناح عليه. مفيش لا ده ما بقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. يعني قرار الطلاق لحد ذاته مفيش مشكله. ولكن ليه؟ كذلك العلاقات الاجتماعيه اللي بتبقى بين الناس، هل مجرد خلاف بينه وبينك خلاص اختلفنا انهم سايبين بعض وماشيين؟ ولا في قواعد نرجع لها ونفكر وندخل ناس تحكم بينا ونجيب اهل الفضل يقعدوا ويحاولوا يصوروا بينا؟ القضيه مش لان لو اي بيت اتخانقوا مع بعض ده بقى ممكن واحد ماشي بالعربيه واحد عدى بس من قدامه غصب عنه ولسه ما خبطوش بقى حصل اي حاجه ممكن ينزلوا يقعدوا يتخانقوا ثلاث ايام هو لسه ما حصلش اصلا اي مشكله ولا حصل مشكله. هذه العلاقات الاجتماعيه لها ضوابط. ده انت السنه جابت ضوابط اللي يشتمك شتيمه ينفع ترد عليه شتيمه زيها وامتى تقول له نفس الكلمه وامتى تقول له كلمه اكتر وامتى لو قلت له كلمه اكتر عقوبك كبير. كل دي ضوابط جاي بالقران والسنه. لما العلاقات دي راحت اصبح الهرج اللي بتشوفه فلان بيكره فلان، فلان عايز يموت فلان، فلان عايز يضرب فلان، حميه وغضبه بدون تفكير ولا رويه. فربنا سبحانه وتعالى آية من آيات الطلاق سورة البقرة نوقع نور عليهم يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ربنا جاب لنا حالة من حالات الطلاق. واحد عقد على امرأة سيد تعبير كتب كتابه يعني عقد على امرأة ولسه لم يدخل به لم يبني لسه ما يتزوجش وعقد وبعدين بدا لو انه يطلقها. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وكان كاتب مهر معين مثلا 50,000 جنيه او 30,000 جنيه او 100,000 جنيه كاتب مهر معين الصداق بتاعها كان كاتب مهر معين محدد وقد فرضتم لهن فريضة. شوف ازاي القرآن بيعالج هذه القضية. رجل عقد على امرأة وطلقها. شوف بقى القرآن دول بيتعامل ازاي وبعد ما نتكلم نشوف بقى احنا علاقاتنا الاجتماعية مع بعض عامل ازاي. دول هيتخانقوا من غير القرآن. بنشوف القرآن بيقول الأول العدل فنصف ما فرضتم. رقم واحد نعرف الحقوق ده حق مين وده حق مين. ده أول مرحلة اسمها مرحلة العدل. المرحلة دي مش دي الأصل في العلاقات. يعني مش الأصل لما أنا وأنت نختلف مش أول حاجة نقعد نقول إيه شوف بقى بص عايز أعرف حاجة وحاجة. اللي بيتعامل كده ده نزل على المرتبه رقم 2 على طول في مرتبه اعلى هو خسر كان ممكن يتعامل بيها. ولكن لابد من معرفه الحقوق. لازم الابن يعرف حقوق الاب والاخ يبقى عارف حقوق اخوه ولازم حقوق المواريث تبقى واضحه ولازم الزوجه تبقى عارفه حق زوجها والزوج يبقى عارف حق زوجته والمسلم عارف حق كل مسلم وحق الكافر.
ايوه له حق.
والكافر الذمي غير الكافر المحارب. وامتى ينتقل من ده دي حقوق. واليهودي والنصارى دي حقوق غير المجوسي والبوذي دي حقوق اخرى في المعاملات. كل دي حقوق لازم تبقى ضوابط نزل بها الشرع. فربنا بيقول فنصف ما فرض. يبقى لو واحد عقد على واحده وطلقها قبل الدخول لها نصف المهر. طب افرض هما كانوا بيحبوا بعض جدا والعيله دي كانت واثقه في الغالب ما تتابعوش المهر. العيله قالها لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. يعني ممكن واحد يكون عادي في ثقه بينه وبين بعض. ممكن يكون واحد عقد على واحده وما كتبش مهر ولم يسمي صداقا. يعمل ايه؟ ربنا بيقول له ومتعوهن. الدنيا متعه. طب ازاي؟ على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اديها المتعه على حسب انت غني اديها. زي ما هتاخد زي مثلها دي مثلا لو طبيبه شوف هيبقى صداقها كام بديها نصف الصداق زي مثلا. كل ده بالمعروف بيننا وبين بعض. يدخل اهل الفضل والاحسان وبيننا بالمشوره والموضوع يخلص بحب وود. بحيث بعد ما العلاقه تنفصل لسه في ود. ده طلاق. ايه المشكله؟ ولكن في ود وفي حب. طب لو احنا كنا متفقين يبقى النصف فنصف ما فرضت. شوف ربنا يقول ايه بقى؟ إلا أن يعفو. إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يبقى رقم واحد الحق لها نصف المصر. رقم اثنين مش لازم تاخد حقها كامل وهو مش لازم يديها حقها بالظبط. إلا أن يعفون يعني إلا أن يعفو النساء. يعفون دي بالنون دي دون النسوة. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. في ناس قالت ده اما الزوج اللي هو اللي طلق او ابوها الولي والتحت. تخيل لو هنمشي على الجنايه الا ان يكون الزوجه اللي طلقت او الزوج. القران يبدا بالزوجه هي اللي تحت. القران يقول الا ان يكون يعني ممكن المراه اللي طلقت ولديه المراه النفسيه اشد من الرجل. ربنا بدا ان هي اللي تحت. شوف ازاي القران بيحط مهما كان الوقت الضرر اللي وقع عليه صح. وبدا بالمراه قبل الرجل مع ان هي اللي بتتضرر اكثر من الرجل. الا ان يعقوب يجي الراجل بعد ما طلق اللي عقد عليها ولسه ما دخلش فيها يجي يديها نص الفلوس. تقول له لا تذكر بقى انا هعرف ليه تعقوا ليه؟ اصل ربنا قال وان تعقوا اقرب للتقوى وانا عايز اقرب من التقوى اكثر. تخيل المعاملات اللي دخلت بينا. اقول انا وليه تفوزي انت بالتقوى اكثر مني؟ انا هديك المهر كامل. انا مش هديك نص المهر. انا هدفع نص المهر كامل بدل ما هم كانوا 100,000 بدل ما ادفع 50,000 انا هدفع ال 100,000. تخيل لو مجتمع حصل بينهم شجار هو عايز يدفع المهر كامل وهي مش عايزه تاخد كامل. تخيل بس تخيل شوف القران بيربينا عليه فتح باب للتنافس. مين اللي هيعمل؟ مين اللي هيفوز بالتقوى؟ اصل هي موقف واحد. يعني هو واحد فيهم اللي هيفوز بالتقوى. مين؟ فيحدث تنافس بينهما يا ترى مين اللي هيكسب مرحله التقوى؟ مين هنا؟ لما اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامه، اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. مين هنا اللي هيفوز بثواب القائم والصائم؟ الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. هنا بحسن الخلق مين؟ دي بتبقى فرص في حياه الانسان. العلاقات الاجتماعيه دي فرص لصعود يعني صاروخي الى الفردوس قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. دي فرصه في حياه الانسان. بيحصل علاقه اجتماعيه ومشاكل هنا مين بقى؟ خيرهما الذي يبدا بالسلام. اصل واحد فيهم هيبقى الاحسن للثاني. مين هنا اللي هيتنازل عن حقه؟ مين هيبقى اقرب للتقوى؟ مين اللي هيقول لك هو معلش؟ مين اللي هيبص راس اخوه؟ مين هنا؟ ده الاقرب لله. ده الاقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. القران بيعلمنا في حاله الطلاق وفي فلوس بتدفع خساره ماديه في العميل البشر بقى المعتقد انه خسر ولكن ربنا بيقول إلا أن يعفون، يعني ممكن المرأة تعفو وتقول لا جزاك الله خير، أنت كنت رجل أمين معايا وكنت واضح وكويس إن الطلاق حصل قبل الدخول، واضح إن إحنا مش هنعرف نقيم حدود ربنا مع بعض، جزاك الله خير أنا مش عايز ويقول لا إحنا يعني في وقت بدلنا مع بعض وفي ناس سمعتك مثلا عند ناس ممكن ناس ما بتقبلش على المعقود عليها بعد كده، فانا عشان كده لازم اعوض الاذيه النفسيه دي فهدفع المصاريف كده. لا مش شبابي، يبقى الاول الحقوق تبقى واضحه. رقم 2 نتعامل بالفضل. رقم 1 العدل يبقى واضح، ثم يكون التعامل بالفضل. ما عرفناش نتعامل بالفضل نرجع للعدل مش نرجع للظلم. يعني الاصل التعامل، الاصل عموما، الاصل في المعاملات البشريه هو الفضل، لان صعب جدا جدا النفس البشريه تعرف تتعامل بالعدل، في الغالب بتظلم. لو انك لو وقفت بالعدل ممكن تطلع على الظلم، لكن خلي بينك وبين الظلم مساحه. تعامل بالفضل، تنازل عن سرعه، يمشون على الارض هوي مش مشكله. ايه يعني تاخد الفلوس؟ تاخد ايه يعني كنت على نعمت على يعني انا لما ابص راسه يعني ايه قطع ايه ده احسن يعني هي كلها قضايا نفسيه روح على طول يعني رضي ايه اللي هيحصل يعني في الحياه لازم المجتمع يرجع يتحاد يتعامل بالفضل ده ربنا بيقول في الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم تقرا ايه ولا تنسوا الفضل بينكم انا معتقد ان ده اتنين متجوزين وعاشوا حياه زوجيه مع بعض وقضوا ايام حلوه مع بعض كتير وسافروا واتفسحوا وقعدوا 10 سنين مع بعض وبينهم عيال وبعدين حصل مشكله وطلقوا. لا ده ايه ده؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، مجرد واحد عقد على واحده ولسه ما دخلش بيها. امال الناس اللي بينها علاقات اجتماعيه سنين وبتتقطع ده نقول لهم ايه؟ امال الناس اللي قعدوا اصحاب مع بعض سنين وبيتخانقوا بعد كده دول نقول لهم ايه؟ دول ما قضوش مع بعض كام شهر ولسه العلاقات ما دخلتش ما بينهم، نقول لهم ولا تنسوا الفضل بينكم. امال الناس اللي عاشوا ايام جميله مع بعض وعاشوا جيران مع بعض وبعدين يولعوا بعض ويموتوا بعض ويضربوا بعض ويتخانقوا مع بعض ازاي؟ دول نقول لهم ايه؟ اذا كانوا ربنا بيقول لي دول اللي ما كملوش كام شهر مع بعض ولسه ما فيش علاقات قويه، يقول لهم ولا تنسوا الفضل بينكم وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعني إيه علاقة ختام الآية إن الله بما تعملون بصير؟ يعني أنت وأنت بتدفع الصدق كامل وأنت بتتنازل عن حقك أنت مش بتعامل زوجتك، أنت بتعامل ربنا. والمرأة بتتنازل عن نصف الصدق بتاعها كله مش عندها، هي مش بترضيه، هي بتحاول ترضي الله. العلاقات البشرية لو ما دخلش فيها رضا ربنا مش هتكمل. لذلك لما سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الصديق لما اتهمت ابنته عائشه المبرأة من فوق سبع سنوات، الصديق رضي الله عنه لما اتهمت بالفاحشه ورميت بهذا الافك المبين وقع في عرضها ناس من الصحابه من افاضل الصحابه مصطفى بن عبد الله وكان من الجهل بدرا رضي الله عنه وقع في عبدها وتكلم في ابن عائشه واللي كان بيصرف على سيدنا مصطفى ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما نزلت التبرئه من عائشه وعرف مصطفى المناقه قال والله لو انفقوا عليه بعد ذلك فينزل قول انزل ولا يقتلوا بفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القرب. ثم يقول الله عز وجل يعني كنت متوقع ان ربنا يقول لسيدنا ابو بكر انفق على مصطح عشان مصطح كويس، اصل مصطح شاهد بدر انفق عليه عشان هو كويس. ربنا يقول لي الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ شوف النقله في العلاقه بعد ما كان ربنا بيقول لسيدنا ابو بكر اعفو عن مصطح، قال له اعفو عن مصطح عشان اعفو عنك، اغفر لمصطح عشان اغفر لك. لو الانسان استطاع ان ينقل النقله دي بين ان هو بيتعامل مع البشر وبيتعامل مع رب البشر هيعفو بسرعه. قال بل اعفو على طول. انا بريء كلنا اصحاب ذنوب، كل بني ادم خطاء، لا لو انا بتعامل مع بشر شايله من ذهني وبتعامل معاملات بالبشر هتلاقيني بتعامل بالاحسان وبزود في الاخلاق وبسيب حقي وبتنازل عن حقي مش مشكله ليه اصل انا عايز اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم اصل عايز اقرب للتقوى وان تعفو اقرب للتقوى اصل عايز ابقى قريب من ربنا اصل عايز ما اتريح وانا اصل ليا ذنوب كتير فمش مشكله اعفو عنه العفو عن الناس من اهم اسباب مغفره الذنوب الحديث المشهور الرجل اللي كان بيداين الناس كتير راجل غني ولم يكن يعمل من الصالحات كان مقصر في الاعمال الصالحه لكن كان غني فالناس بتحتاج منه فلوس فبيدلهم ديون فكان اذا ارسل صبيانه العمال يبعث العمال يجيبوا الفلوس يقول لهم اذا وجدتم معسرا فانظروه لو لقيت واحد مسؤول مش عارف يدفع الفلوس سيبوه مش مشكله ولو واحد معسر مش عايز يدفع ما هوش مش مشكله ده كان بس اللي بيعمله فلما مات وبعث يوم القيامه فقال الله عز وجل له انا احق بهذا من قد عفوت مجرد بس ان هو كان بيراعي الناس اللي ظروفه عن ظروف خلاص من خلاص من مشكله انت ما بتدفعش وانت مش مشكله اخر هذا ما تجيبه شهر ده خليه شهر شهر هو ده بس اللي كان بيعمله قال الله عز وجل نحن احق بهذا من اللي مشغول برضا الله ومشغول بمغفره الذنوب هيسهل عليه العادي لكن اللي مشغول بنفسه هيصبر عليه ازاي؟ ده اهم ده قال لي كده انا لازم انتقل انا لازم اعرفه ان هو صغير انا لازم اعرفه ان انا كده طب وبعد ما عرفته هو كده ايه اللي حصل؟ استفاد ايه؟ ان هي الا ايام ثم نموت نفسه ايه اللي حصل يعني استفدنا ايه؟ المؤمن العاقل الكيس الفضل اللي بيدخل لما بعد الموت يدخل ذلك لما بعد الموت إن الله بما تعملون بصير أي إن الله عز وجل بصير بهذه العلاقات ويعلم التقي منكم ويعلم اللي بيعمل أنت ممكن طب أنا أقول لك على ختام الآية دي ممكن يخليك إنك ممكن تعفو عن واحد أنت ضاغط على نفسيتك جدا أنت ضغطت على نفسيتك إلى أقصى درجة عشان تعفو عنه ويعني عملت في نفسك إيه عشان تعرف تقوم وتبوس راسه الموقف البسيط ده انت يعني جبت اخرك عشان تعمله وهو في الاخر ولا كان انت عملت الله عز وجل بصير بما يحدث في نفسك ويعلم انك فعلت هذا طلبا لرضاه وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه ان لو اثنين تشاجروا ثم بدا احدهما بالسلام فلم يرد عليه الاخر ردت عليه الملائكه ربنا ينزل لك الملائكه ترد عليه وتتلقاك طالما هو اعرض عنه ويعاقبه الله عز وجل بل اللي مشغول برضا الله يسهل عليه انما اللي مشغول بنفسه وبالتقسيمات الدنيويه اللي هو التي ما انزل الله بها من سلطان تلاقيه بيتعامل معاملات عجيبه اذا اتبت بالله رقم واحد لابد ان نتعامل مع بعضنا البعض بالفضل لاخوك المسلم تتعامل معاه بالفضل فان لم تستطع فبالعدل العدل ده في قواعد شرعيه الجار بحقوق اخوك المسلم بحقوق الجار الاقرب بحقوق غير الجار الجار البعيد الجار النصراني واليهودي له حقوق اخي اللي بيصلي معاك في المسجد له حقوق صديقك في العمل له حقوق كل دي حقوق انت بها الشرع الاصل ان نتعامل بالفضل ان لم نستطع فبالعدل وإياك والظلم فالظلم ظلماتهم يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا بعد محمد صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله المعاملات الاجتماعية ثقيلة جدا على الإحساس لذلك ذلك سورة زي سورة الفجرات سورة ما يقرب من 18 آية جل السورة بيتكلم على معاملات اجتماعية بين الناس وبعض بعضهم. ما تتخطاش حق الله، ما تتخطاش حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتخطاش حق أخوك، ما تختمش أخوك، ما تلمسش أخوك. لذلك هذه السورة من أكثر السور اللي جاء فيها رفض الإيمان 15 مرة تقريبا. يعني سورة 18 آية تقريبا 15 مرة يجي فيها رفض الإيمان والذين آمنوا ليه؟ المعاملات الاجتماعية المنضبطة بالشرع تحتاج إلى إيمان عشان تقدر. لذلك العلماء وقف في الآيات اللي احنا بنتكلم فيها عشان تتوقف الآيات ماشية ربع المشهور ربع والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ربع الطلاق ده اللي في سورة الطلاق اللي في أواخر الجزء الثاني ربع آيات الطلاق ماشية آيات الطلاق لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعنفه قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى حول غير الأزواج ده الآيات ماشية بالطلاق والعدة بتاعت المطلقة والعدة العدة بتاعت المتوفى المتوفى عن زوجها وفي النص قايلين عن الصلاة ايه اللي جاب آيات الصلاة بين آيات الطلاق الآيات كلها بتتكلم المرأة في عدة المرأة المطلقة أو اللي توفي عنها زوجها والحقوق بتاعتها وفجأة آيات آيتين بس عن الصلاة ليه؟ وش معنى الآيات دي عن الصلاة؟ طب في آيات تانية عن الصلاة في القرآن ليه الآيات دي؟ ليه حبيبوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الآيات بتتكلم على قدرة المؤمن المتقي أن يحافظ على الصلاة في أشد الظروف كما أن المؤمن المتقي يستطيع أن يحافظ على الفضل من الناس في أشد الظروف اللي هو ظروف الطلاق اللي يستطيع أن يحافظ على الصلاة في أشد الظروف يستطيع أن يتعامل بالفضل مع الناس في أشد الظروف كل ما بيزداد إيمان المرء كل ما بيزداد أخلاقه كل ما بيزداد أخلاق المرء كل ما بيزداد إيمانه علاقة متراكبة مع بعضها في إيمان في تعامل بالفضل هذه هي العلاقة حافظوا على الصلوات ده أمر عام والصلاة الوسطى وصلاة العصر أكثر الفضل ضويع صلاة العصر سواء مشغول اشتغل مندوب في الشغل أو رجعت تعبان قبل العصر وأنت صحيت الفجر أكثر الفروض اللي بتضيع انشغال الناس صلاة العصر اللي يستطيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وفي رواية من ترك صلاة العصر أي عامدا متعمدا تركها إلى أن خرج وقتها من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني كأنه خسر فلوسه كلها وخسر أهله كلهم وعياله اللي ترك صلاة اللي يستطيع كل يوم مع تغير الظروف انه يحافظ على صلاة العصر الجماعة ده بالتالي يستطيع ان يحافظ في الفضل في العلاقات الاجتماعية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فإن خفتم طب افرض الموضوع مش ان انا شغال بس مجرد اشغال دنيوية لا ده انا في حالة خوف فرجالا او ركبانا يعني ايه فرجالا او ركبانا يعني صلي الصلاة وانت بتجري او وانت راكب الفرس وبيجري بيك صلاة الفرد صلاة الفرد صليها لدرجة مليار اليوم بيقول فان خفتم قال هذه صلاة الفرد يعني الواحد وحده في حال الخوف حال الخوف امتى وجاب امثله قال اشهرها في حال المسايفه حال الايه المسايفه يعني المعركه واحنا عمالين نضرب السيوف مع الكفار واشتغل المعركه وفي وسط المعركه ووقت الصلاه يخرج وانت بتجري في المعركه تصلي اصلي ازاي قال كبر تكبيره وقوم ايمان يعني ممكن تقول الله اكبر وتقوم ايمان كده تسبح الله عز وجل وانت بتجري او انت على الفرس نشوف الامثله اللي جابها الكتاب بيقول هذه صلاة الفرد في حال الخوف أشهرها في حال المسايفة أو يفر من عدو يجري وراءه أو سبع يفترسه أو سيل يحتمله أنا تعجبت كده يعني انا اسد بيجري ورايا وانا باجري وبتابع عشان خايف من العدو او مصلي وانا باجري او عدو يجري ورايا او سيل يحتمله يعني السيل شايل واحد فايقه بيجري تخيل اللي يستطيع يحافظ على ذكر الله في هذا الوقت ويرقب الصلاة ولا يشغله حاله مهما كان من خوف أو غير ذلك لا يشغله هذه الأحوال على الصلاة هذا يستطيع أن يعامل الناس بالفضل مهما تغيرت فيه الظروف سواء أجهاد دنيوية صلاة الوسطى أو الخوف يستطيع أن يحافظ على الصلاة في وقتها هذا يستطيع أن يتعامل مع الناس بالفضل حتى في أحلك الظروف ومهما ضيق عليه المعاملات تحتاج إلى إيمان لأن عمر بن الخطاب كان يرسل رضي الله عنه كان يرسل إلى عماله في المدن ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع اللي هيعرف يحافظ على الصلاة هيعرف يحافظ على بيتها هيضيع الصلاة هيضيع بيها كانوا يعظمون الصلاة فلما يعظم الصلاة بيعامل ربنا يجي يتعامل مع البشر برضه بيعامل ربنا هو بيتعامل مع البشر زي ما قلنا في كتاب الآية إن الله يؤتي عملون بصيرا حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الصلاة دي غير صلاة الخوف اللي موجود في سورة النساء إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فتقم قائمة ديت بيسموها في حالة ترقب يعني إحنا لسه في الحرب بنصف الصفوف ولسه ما بدأناش الحرب فهنا خايفين إن هم يهجموا علينا في أي لحظة فنصلي صلاة الخوف على يعني جت السنة تقريبا تمن يعني أشكال لصلاة الخوف أيا كان إنما ده اسم حال الاشتباك والمسيب آية البقرة جابت صورة أشد من آية صوت النساء لأن هي بتطبق إنك تتعامل بالفضل في أشد في العلاقات وهي حالة الطلاق وبذل المال وإنك تدفع لزوجتك اللي أنت طلقتها يبقى إذا أحبة دي بداية لابد أن تتعامل مع بعضنا البعض بالطوال والشرع أنت مش من حق إنك أنت لما كان يغلط إن المشرع قال لك يا كذا تقول له أنت اللي ابن كذا ابن كذا ليه أنت تجاوزت حقك تخيل هذه الزيادة فقط يعني بتدافع عن نفسك انت تجاوزت حين لو قال لك كذا الشريف انت ممكن لو عايز تقول انت هنا مخير عايز تعفو وهو يشيل الذنوب ولو رديت لو السب اللي سبولك ده او الشتيمه دي لا يجوز انك تقوله يعني لو قال مثلا كان لا يجوز انك تقول كان تقول له يا ظالم ما تقولوش يا كذا الواحد بيقرا هذه الاشياء في السنه بيتعجب أين نحن من القرآن والسنة في العلاقات الاجتماعية مش بمجرد الشعائر التعبدية أين نحن واحد بيتعجب اللي بيشوف يقول لك ده لازم يموت ليه أصل عملي كذا طب وهي كذا في الشرع عقوبتها انه يموت فلان لازم يضرب ليه يضرب أصل قال لي كذا وهي قال لك كذا عقوبتها انه اعرف ان انت كده بتاخد ذنوب اكتر اشياء بتقضي في الناس في النار المعاملات الاجتماعيه الانسان بعد ما بيعدي بعد ما بتوزن اعماله وبيطلع على صحيفته وبيعدي الصراط بعد ما بيعدي كل ده يجي يتحبس على قنطره قبل الجنه هو خلاص عدى كل الصعوبات صلى وصام وقام الليل وانفق وحج واعتمر وذكر ربنا عمل اعمال طائعه كتير جدا وخلاص هذه الاعمال ثقلت الميزان بتاعه اثقلت الموازين وعدى الصراط وفرحان انت عارف راح فين؟ واقف كده اتحبس على القنطره قبل الجنه ليه؟ في علاقات اجتماعيه انت سبيت فلان طب ما هو اللي سبيني لا هو قال لك كذا انت قلت له انت ابني 60 كذا انت هنا تجاوزت وانت ضربت فلان طب ما هو اللي سبيني ماشي واشتمك بس انت ضربته وانت اكلت مال فلان وساهمت في قتل فلان وعملت انا كل ده حتى يوم القيامه بعد ما تجاوز الصلاة بعد ما قام الليل وصلى وصام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي الفرائض وتصوم رمضان وتقوم الليل وتنفق ولكن تكفي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها هي في الأرض. معدل الإيذاء باللسان هيغلب هذه الطاعات. يعني المرأة تتكلم كثيرا هتؤذي كثيرا بلسانها، كل دول هيجمعونها عند الحنطرة. تخيل الغيبة من الكبائر اللي احنا بنتفكه بها مع بعض من الكبائر. سلم يريد هي الحسابات مرة أخرى. قضية مش واحد دخل صلاة الفجر في المسجد، لا، في حقوق في علاقتنا مع بعض. أسأل الله أن يعلمنا إلينا. وقبل أن أخذ بالمناسبة، طبعا معروف مسألة رأس السنة والاحتفال برأس السنة وتهنئة النصارى بهذا العيد وغير ذلك، احنا قلنا التبسيمات اللي موجودة في العالم على الشعوب والقبائل والاختلافات، الله عز وجل يعلم ذلك. وبما أن الله عز وجل يعلم ذلك، نزل لنا ضوابط للمعاملات. فانا المفروض قبل ما نقعد واحد يجي يتناقش معايا، انتوا ليه بتحرموا؟ انا بتقول الواحد الواحد وتبارك له ويجيب له هديه فريسه، مش احنا اللي بنحرم. دي علاقات اجتماعيه زي ما الشرع خلى العصر اربع ركعات، كذلك جه الضوابط. ومن حجم وضع ايات الصلاه ضمن ايات الطلاق ان زي ما الشرع بيتكلم عن الصلاه بيتكلم عن الطلاق، وان في تداخل بين المعاملات والعبادات. العلمانية هي ايه؟ هي نزع المعاملات من العبادات. هي العلمانية. العلمانية انه يشيل ايات الصلاة من وصل ايات الطلاق، وان يشيل ايات الحج من وصل ايات القتال، وان يشيل ايات الصيام من وصل ايات الاموال. هي دي العلمانية. التداخل اللي موجود في سورة البقرة ده ايات صيام، بعدين ايات معاملة مالية، بعدين ايات حج، بعدين ايات قتال، بعدين ايات طلاق، بعدين ايات صلاة، بعدين ايات معاملات مالية. التداخل ده هو ده الدين. العلمانية فصل الآيات دي على بعضها ويفضل ده في كتاب يشتغل فيه وده كتاب ما يشتغلش فيه. التداخل ده يعني الشرع ده. فأنا عايز الإنسان يفكر، هما دلوقتي بيحتفلوا بإيه؟ سواء واحد واحد أو سبعة واحد بيحتفلوا بإيه؟ بيحتفلوا بشيء قال عنه الله: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد. أنت راح تقول الولد مبروك، كل سنة مصيب أن أنت سعيد سعيد السنوات تتبطر وأن الأرض تنشق وتخر الجبال هدا. كل سنة أنا بهني حضرتك أنك ساهمت في الاضطراب الكوني الأول، أنا بهني حضرتك على أنك ساهمت في غضب الله، هذا أنا بهني حضرتك على أنك أنت بتنسب للرحمن ولدا. تقول إيه؟ عايزك تفك الكلام اللي كانوا بيقولوه. طب أنت تهنيني وتزوج ماشي، دي معاملات إنسانية الشرع قال إن هو عنده مشكلة تقف جنبه. إن ده هو لو جارك وقع في أزمة نفسية أنت مسؤول، حقه عليك إنك تساعده. غير المسلم حقه عليك هيمسك بلادك من قيامه تقف جنبه وتساعده، عنده أزمة تساعده. ده لو محتاج يروح المستشفى وأنت ما تدوش وهو جارك أنت قافل. أنا ده مش معناه الناس عندها خلط المعاملات دي، مش معناه يعني أنا لما أشوفك تجيبه على وشه على وشه ابدا، بالعكس انت تحاسب له حقوق. يعني عايز اقول لك انك ممكن يوم القيامه اللي ينقص من ميزان حسناتك حقوق غير المسلمين، حقوق انت ما عملتهاش، له حق يمسك نفسك. انت ما هددنيش لما انا كان عندي مشكله كذا وحلت، انا كان عندي ازمه وانت ما وقفتش جنبي، جار غير المسلم. لكن تهنئه بهذا العيد، شوف انت بتهنئه على ايه؟ انت بتهنئه على ايه؟ ازاي واحد تخيل في واحد بيحتفل سنويا، هو في مره عمل حفله شتيمه للولد، عمل كده مصر وقعد يشتم في ولده، وبقى يحتفل سنويا باليوم اللي بيشتم في ولده. فانت كل اليوم ده ما بيجي من السنه تقول له كل سنه طيب انك انت بتشتم والدي في ولده. هو سبحان الله، والله عز وجل سبني ابن ادم وشتمني ابن ادم، يدعون له الولد سبحانه وتعالى: ومع ذلك يرزقكم ويعافيكم. بإذن الله لازم هذه العلاقات الاجتماعيه لها ضوابط نزل بها الشرع. لبزاز ولا بزاجك ولا راي فلان ولا راي فلان، هي بقول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والافعال، لا يهدي احسنها الى اهلها، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الى اهلها. اللهم استعملنا لنصرة دينك،
اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وانزع الشيطان من بيننا. اللهم واجمع شملنا على اقصى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم انزع الشيطان من بيننا. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا على اقصى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا الدنيا حسنه وفينا خير حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله ربي سبحانه وتعالى بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.